صدقوا. القوى البحرينية المعارضة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وتدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني المواقف والإجراءات غير البناءة لبعض الدول الغربية تجاه أعمال الشغب الأخيرة والأحداث الإرهابية في إيران. وناقش حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريس القضايا الدولية والثنائية، مشيدا بموقف إسبانيا في إدانة الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة شيراز. وأكد أمير عبد اللهيان أننا نرحب دائما بالتفاعل مع أوروبا، إلا أن الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتمكن بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على إيران من تنفيذ الاتفاق النووي باعتباره التزاما دوليا. أعلن قائد القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بأنه سيتم إزاحة الستار عن الصاروخ فرط صوتي البالستي قريبا. وقال العميد حاجي زادة إنه تم إجراء التجارب على هذا الصاروخ وفي المستقبل سيتم إزاحة الستار عنه. وكان العميد حاجي زادة قد كشف الخميس عن تصنيع إيران للصاروخ بالستي فرط صوتي، وقال إن هذا الصاروخ قادر على اختراق أهم منظومات الدرع الدفاعي الصاروخي وأكثرها تقدما واستهداف نفس هذه المنظمات الصاروخية التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاع العدو. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
خطوة نوعية أخرى باتجاه زيادة القدرات الدفاعية في إيران كانت في إعلان قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صنع صاروخ باليستي فرط صوتي هايبرسونيك لمواجهة منظومات الدفاع الجوي.
بحمد الله استطعنا الحصول على صاروخ باليستي متطور تفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على العمل في الفضاء حيث يمر عبر أهم وأكثر أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، ويستهدف ذاته أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو.
قائد قوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية أكد أن الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأنه لا يمكن العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة. الأدميرال أمير علي حاجيزاده أكد أن اختبارات الصاروخ هايبرسونيك قد أنجزت وسيتم إزاحة الستار عنه في الوقت المناسب. وتتميز الصواريخ هايبرسونيك بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة، ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة، وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها. وتعرف الأسلحة الفرط صوتية بأنها صواريخ أو مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة أضعاف أو قرابة الكيلومترين في الثانية. ووجهت إيران خلال الأيام الأخيرة ثلاثة رسائل عسكرية مهمة إلى من يعنيه الأمر. الأولى كانت في إطلاق حامل الأقمار الصناعية قائم 100، والذي يعتبر أساس إطلاق الصواريخ بعيدة المدى أو العابرة للقارات. والرسالة الثانية كانت في الكشف عن صاروخ صياد 4 الدفاعي القادر على التعامل مع الأهداف الجوية على مدى يزيد عن 300 كيلومتر. أما الرسالة الثالثة فتقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الإعلان عن نجاح صنع وتجربة صاروخ الفرط الصوتي، ما يدخل إيران في نادي الدول الأكثر تقدما في إنتاج وصناعة تلك الصواريخ الاستراتيجية، والتي ستجعل أعداء الجمهورية الإسلامية يفكرون 1000 مرة قبل القيام بأي أعمال عدائية مفترضة.
علق الأمين العام لحزب الله على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيونية قائلا إن كل الحكومة الإسرائيلية مجرمة بعيدا عن الفائز في الانتخابات. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى أنه قد تكون لنتائج الانتخابات الإسرائيلية تداعيات خطرة في فلسطين، لأن السلطة سيتسلمها حمقى والحمقى لا يخيفوننا. وأعرب نصر الله عن اعتقاده بأن الانتخابات الإسرائيلية ستزيد الانقسامات الحادة وتؤثر في مستقبل هذا الكيان من خلال الخيارات التي سيذهب إليها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية قال نصر الله إن من يراهن على الضمانة الأمريكية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانات الأمريكية في اتفاق. كما اعتبر السيد نصر الله أن الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ولكن لا يمكن ملء هذا الفراغ بأي كان، مشددا على أن المقاومة تريد رئيسا لا يباع ولا يشترى ولا يطعنها في ظهرها. لنستمع إلى جوانب من حديث السيد نصر الله بمناسبة يوم الشهيد.
اليوم ما فاجأ العدو في فلسطين محتلة، ما فاجأه في الضفة الغربية وفي القدس، وما فاجأه في غزة وفي كل فلسطين، كان يراهن على تعب الأجيال الأولى وعلى تيه الأجيال المتأخرة. تيه فوجئوا بهؤلاء الشباب وبهذه الصبايا في فلسطين محتلة، أمثال الشهيد عدي التميمي الذي أصبح رمزا، وإخوانه، وأسماء كثيرة. كل يوم في أسماء يمكن أن تضعها منيرة مشرقة إلى جانب اسم عدي التميمي، وهذا ما يعترف به العدو أنه فوجئ. هو الآن فوجئ كما فوجئ ب 11-11-1982 عندما راهن على تعب اللبنانيين ففاجأه أحمد قصير، واليوم راهن على تعب الفلسطينيين ففاجأه عدي التميمي وأخوة عدي التميمي. وأنا أقول لهم لأمريكا ولإسرائيل وللمحتلين، لا تراهنوا على هذا الجيل وعلى الأجيال القادمة. الأجيال الحالية، الأجيال القادمة ستحمل نفس الإيمان، نفس العزم، نفس الروحية، وستمضي بقوة. نريد رئيسا للجمهورية في بعبدة مطمئنا لهذه المقاومة. يعني بصراحة باللبناني بالعام المشبرح، رئيس في بعبدة أول شيء ما يخاف، مش إذا صرخوا عليه بالسفارة الأمريكية أو بالخارجية الأمريكية أو بالقيادة الأمريكية الوسطى، فضلا عن اللي أعلى منهم ببلش يرجف ويخاف ويتنازل. بدنا رئيس شجاع ما يخاف، يقدم المصلحة الوطنية على خوفه. واثنين بصراحة أكثر، بدنا رئيس لا ينباع ولا ينشر.
إلى البحرين، حيث أعلنت قوى بحرينية معرضة في لندن عن وثيقة شددت فيها سعيها من أجل وضع دستور جديد للبلاد والتأكيد على مقاطعة الانتخابات المقررة اليوم. إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات التشريعية في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. وأضافت المنظمة أن النظام البحريني ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن وقام بحظر المعارضة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد. اعتبر المرجع البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم المشاركة في الانتخابات بأنها قبول ببقاء الوضع السيء في البلاد. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم عشية الانتخابات، أكد فيها أن المجالس النيابية تؤسس لخدمة المواطن وليس للسلطة، مشددا على أن أي برلمان لا يخدم شعبه يتحول إلى كارثة. وقال سمحته إن المرشحين الكفؤين يتم استبعادهم في الانتخابات، ما يجعل مجلس النواب خاليا من أي فرد مخلص بأدائه، مضيفا أن التوجه للصناديق الاقتراع يعد تأييدا للنظام الحاكم والموافقة على سياسة التطبيع مع الصهاينة التي يتبعها. حول هذه الانتخابات التي يجريها النظام البحريني وسط دعوة شعبية لمقاطعتها، نتابع التقرير التالي.
انتخابات بدون ناخبين، توصيف أطلق على انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في البحرين وسط فتور عام وانعدام الحماس لدى الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع.
إن تعطوا الانتخابات زخما فقد فشلتم في الامتحان. هذا فشل شعبي كبير، أكبر من ماذا؟ أكبر من وجود مجلس، من ولادة مجلس نيابي ساقط. المقاطعة تعني أنك على مغلوب على أمرك في جانب، وأنك لا تستطيع أن تفعل النظام الذي تريده للانتخاب من ناحية فقد القدرة العملية، وأن الإمكانات بيد الآخر. لكن ما أنت تملكه من هذا الصوت مع أن تضعه مع الحق أو مع الباطل، أن تحارب به ولو بالمقاطعة، هذه مسؤوليتك.
قوى المعارضة جددت موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات. دعوات المعارضة ليست الأولى، وتأتي على اعتبار أن الانتخابات غير دستورية وصورية فارغة من المضمون، خصوصا مع ممارسات وأساليب النظام البحريني لاستئصال المعارضة التي تمثل الأغلبية الجماهيرية وإسكات المواطنين وكبت حرياتهم وتكميم أفواههم، بما فيها القمع وإسقاط الجنسية وتجنيس أجانب لتغيير التركيبة الديمغرافية والاعتقالات التعسفية وما إلى ذلك من أحكام مشابهة.
الانتخابات إنما هي حلقة في مسلسل من محاولات القفز على الحقيقة والهروب إلى الأمام، وبالتالي فإنها لن تكون الحل الناجع الذي يبحث النظام عنه ليسكت العالم ويخرس الأصوات المعارضة.
وفي إشارة إلى العملية السياسية التي تأثرت بممارسات نظام المنامة، يسلط الضوء على فاعلية البرلمانات البحرينية في الفترات التي كانت المعارضة تشارك فيها خلال الأعوام من 2003 وحتى عام 2010، فيما شهد العمل البرلماني تراجعا ملحوظا بعد ذلك في ظل تغييب المعارضة عن الحياة السياسية، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر توصيف لها للانتخابات التي ينظمها النظام البحريني، حيث أكدت أنها تجري في بيئة يسودها القمع السياسي.
خبرنا الأخير، توج المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة جلوس للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة بفوزه على منتخب البلد المضيف البوسنة والهرسك. وفي المباراة النهائية لبطولة العالم بالكرة الطائرة جلوس التي جرت مساء أمس، تمكنت إيران من الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثة أشواط متتالية لتتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة. وكانت إيران قد تصدرت مجموعتها في بطولة العالم بفوزها على العراق وكازاخستان وكرواتيا، ومن ثم فازت على اليابان وأمريكا في الدورين ثمن وربع النهائي، وعلى البرازيل في الدور النصف النهائي. إلى العناوين مجددا. طهران تنتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في البلاد. نصر الله يعلق على نتائج انتخابات الكنيسة الصهيوني ويقول إن كل حكومة الكيان الصهيوني مجرمة. القوى البحرينية المعارضة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وتدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 متراً وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من 6 حتى 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة وتأثيراتها على نمط حياة الإنسان.
نعم، حيث سنواصل استعراضنا لهذه التأثيرات وخاصة في مجال الأسرة، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأكارم، لا شك في أن الأسرة تمثل المحيط الرئيس لتربية الأولاد، والمحيط التعليمي والمدرسة هو بحكم المستشار للأسرة في تربية الأولاد، وتعتبر الأسرة المحيط الأسهل لتربية الأولاد نظراً إلى توفر كل الإمكانيات التي تتمتع بها. ولكن وبعد دخول الإنترنت تهيئت الأرضية لتعرف الأولاد على الثقافات والأساليب التربوية المختلفة وغير المناسبة، وفي خضم أجواء الإنترنت يجد الأولاد أنفسهم يتعاملون مع أساليب الحياة المختلفة والعديدة والهويات الجديدة والثقافات المتغيرة، وبناء على ذلك فإن الطفل يواجه في مقابل قيم أسرته قيما أخرى قد تتعارض أحيانا مع القيم السائدة في أسرته، حيث إن اختيارها يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأولاد والوالدين.
نعم، ومن المخاطر التي تسبب الكثير من الأضرار للأسرة انتشار أسرار الأسرة وأخبارها وصورها الشخصية، فقد يدخل الأولاد مواقع مشبوهة من دون علمهم تسرق فيها معلوماتهم الشخصية من قبل المخترقين، وبذلك تتعرض أسرار الأسرة وخصوصياتها للتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه ضربات قاسمة إلى الحياة الأسرية.
مستمعينا الكرام، والإنترنت هو بحد ذاته أداة محايدة، ولكن المهم كيفية استخدام هذه التقنية، ويعني الاستخدام الصحيح للإنترنت ألا يسمح المستخدم بأن ينفق وقته وطاقته لعالم الإنترنت بدلا من تخصيصها للجوانب الأخرى المهمة من الحياة مثل الزواج أو الارتباطات الأخرى، وعلى الآباء والأمهات ألا يتخذوا التمهيدات اللازمة لأن يستخدم أولادهم التقنيات الحديثة ضمن الحد المعقول والمنطقي وحسب، بل عليهم هم أنفسهم أن يكونوا قدوة لهم في هذا المجال.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أعزتنا المستمعين، رغم أن التقنيات الحديثة لها الكثير من المزايا والاستخدامات المفيدة في حياة البشر، ولكن الاستخدام المغلوط لها من شأنه أن يتمخض عن الكثير من التبعات، فهناك اليوم الآلاف من المواقع والمدونات الإنترنتية المتضمنة للصور التي تخدش الحياة. وإذا ما كان استخدام النساء كأداة في الدعاية للملابس والسلع الفاخرة معمولا به في البلدان الغربية قبل ذلك، فإن هذه المواقع تجاوزت ذلك، فإذا بها تنشر أكثر مشاهد العلاقات الجنسية خدشا للحياة. والمواضيع المستهجنة التي تنشرها هذه المواقع قبيحة وهدامة إلى درجة بحيث حولت الإنترنت إلى خطر أخلاقي جدي.
ويعتبر علماء النفس الكتابات والمنشورات الهابطة العاملة في إيجاد الكثير من الانحرافات الجنسية والنفسية كالتحرش بالأطفال والاعتداء بالعنف. وفضلا عن ذلك، فإن هذا الإدمان على النشر الهابط يؤدي إلى الاختلاف في العلاقات الأسرية الحميمة والحياة الزوجية، وقد يقضي على دعائم الأسرة أحيانا.
نعم، واستنادا إلى الدراسات مستمعينا الأفاضل، فإن 40 مليون أمريكي يتصفحون بانتظام المواقع الإباحية، وتشكل النساء الثلث منهم، كما أن 80% من الرجال المتابعين للمواقع الإباحية تمتد أعمارهم في العادة بين سن 18 وحتى 24. وتظهر الدراسات أن حجما كبيرا للغاية من عمليات البحث في الإنترنت يرتبط بالقضايا الجنسية.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حولت الأجواء الحرة العديمة القيود الإنترنت إلى مكان للوصول السريع والسهل إلى المواقع ذات العلاقة بالأمور الإباحية. ولا شك في أن ظهور مثل هذه الظروف في عالم الإنترنت من شأنه أن يكون نقطة انطلاق تحول خطير في مجال الأخلاق.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، إن الضرر الأكبر سيكون من نصيب الأطفال بسبب مشاهدة المواضيع والصور الإباحية، كما أن البحث في المواقع الهابطة ومشاهدة المشاهد الخادشة للحياء من شأنها فيما يتعلق بالكبار أيضا أن تؤدي إلى ظهور السلوكيات غير المقبولة.
مستمعينا الكرام، وللأفلام الإباحية تأثيرات سيئة وهدامة للغاية لليافعين والشباب، فهذه الأفلام الهابطة تقدم صورا غير صحيحة عن العلاقات بين الرجل والمرأة. وعلى حد قول عالمة الاجتماع الإيطالية ميتشيلا مارزانو، فإن العمر المتوسط لأول مشاهدة لفيلم إباحي بين الأحداث كان حوالي 13 عاما، واليوم فإن إمكانية الوصول إلى الصور الإباحية عن طريق الإنترنت خفضت هذا العمر بين المراهقين إلى ما دون ذلك.
نعم، ويرى علماء النفس أن مشاهدة هذه الصور من قبل الشباب والمراهقين تسبب لهم المخاطر والمضار الجسمية فضلا عن الأضرار العاطفية والنفسية. وقد نشرت في السنوات الأخيرة العديد من الأخبار في الكثير من البلدان تفيد بأن الأطفال أو الأحداث تعرفوا على أشخاص غرباء عن طريق غرف الدردشة، وبعد أن راحوا ضحية الاعتداءات الجنسية أقدموا على الانتحار.
والأثر الأول لمشاهدة المواضيع الإباحية هو الإدمان عليها، وحينما يستخدم متابعو المواقع الإباحية المواضيع غير الأخلاقية للمرة الأولى فإنهم يعودون إليها، وتتكرر هذه الظاهرة مرارا وتكرارا، وتصبح مشاهدة الصور وتصفح المواقع الإباحية عادة لا يمكن اجتنابها، والأشخاص لا يمكنهم عادة أن يتخلصوا من الإدمان على المواقع الإباحية لوحدهم لينبذوها جانبا، رغم أن هذا الإدمان يستتبع عواقب وخيمة كالطلاق وفقدان الأسرة والعمل ومواجهة المساءلة القانونية فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية والتحرشات أو الاستغلال من قبل الآخرين.
وختاما، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، راجينا أن تترقبوا جولتنا القادمة في الحلقة المقبلة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه، القادر الحليم الغافر الرحيم، إن طالكم يكون سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، والكون من ضياء يستلهم الصفاء، ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام، وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي حول حركة الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية ومحاور التنمية المعتمدة للنهوض بهذه الحركة، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض صناعة إنتاج الجلود في إيران. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، يعد الإيرانيون أول منتجي الجلود في العالم وأقدمهم، وتعود هذه الصناعة لديهم إلى 3000 سنة مضت، وتشير المعالم الأثرية المتبقية من قبل الميلاد إلى أن الإيرانيين ومنذ 1500 سنة قبل الميلاد كانوا يستخدمون الجلود لصنع الملابس والأحذية والأدوات الحربية، فضلا عن استخدام الجلود لصنع الدروع والملابس، كما كان قدماء الإيرانيين يستخدمون جلود الحيوانات كالجاموس والبقر والغنم للكتابة عليها، كما أن الكتابات المنقوشة على الجلود والتي تم العثور عليها في منطقة أورامان بكردستان الإيرانية والمعروضة اليوم في المتحف البريطاني تدل على استعمال الجلود لأغراض الكتابة في العصر الأشكاني.
نعم، وقد ازدهر إنتاج أنواع الجلود والمتاجرة بها خلال العصر العباسي في جميع أرجاء الأقطار والأقاليم الإسلامية، حيث كانت جلود الحيوانات المختلفة تستخدم لصنع الملابس الجلدية ومقابض السيوف وبطانات الأحذية والملابس الشتوية، وكذلك اللجام والركاب والقربة، إضافة إلى تجليد الكتب وتذهيبها. وتشير الدراسات والأبحاث التاريخية إلى الازدهار في تجارة الجلود والفراء في هذا العصر واستخداماتها المتنوعة.
نعم أعزائي الكرام، وشهد العهد الصفوي ازدهارا واسعا في سوق الجلود وباقي الأنشطة المتعلقة بها. هذا وكانت المدن الإيرانية تنتج كميات وفيرة من أنواع الجلود في العهد القاجاري، وكانت مدينة همدان تتصدر آنذاك هذه المدن في إنتاج نوع خاص من الجلد يعرف بالجلد الهمداني الذي كان يؤخذ من جلود الأغنام. جدير بالإشارة إلى أن المستشار الأعظم في عهد حكومة ناصر الدين شاه القاجاري الوزير الإصلاحي أمير كبير قام في عام 1267 بإرسال قطعا من الجلود إلى معرض لندن، وإلى ذلك فقد شهد هذا العصر ازدهارا كبيرا، حيث كان يتم تصدير الجلود والفراء من معظم المدن الإيرانية للأسواق العالمية مثل روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية والهند.
وتأتي بعد همدان مدينتا تبريز وإصفهان اللتان لعبتا دورا مهما في إنتاج الجلود وتصديرها إلى الخارج، وقد بني أول مصنع لإنتاج الجلود في إيران عام 1930 بمدينة تبريز، ثلاث مدن أخرى كهمدان وطهران وإصفهان. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع صناعة الجلود في إيران.
مستمعينا الأفاضل، تعد إيران اليوم من جملة البلدان الثلاثة الرئيسة في إنتاج الجلود الخفيفة المستخرجة من الأغنام والماعز، فقد كانت جلود الماشية الإيرانية تتمتع منذ القدم بجودة عالية لأسباب تتعلق بالجينات الوراثية لتلك الماشية، وتعتبر من أفضل جلود العالم الخفيفة وأكثرها جودة. ولذلك تعتبر إيران من أكبر البلدان المؤمنة لصناعة الدباغة في العالم فيما يتعلق بالجودة الخفيفة من حيث الكمية والجودة.
ويتم في إيران إنتاج حوالي 22 مليون قطعة من الجلود بمقدار يفوق 100 مليون قدم مربع، حيث يصدر أكثر من 80% منه إلى خارج البلاد. ورغم أن إيران استأثرت من حيث تصدير الجلود الخام الخفيفة بالمرتبة الأفضل في العالم، ولكن العاملين في هذه الصناعة في إيران عازمون على إدخال المنتجات النهائية في السوق العالمية عبر إكمال سلسلة الإنتاج. وهذا يعني أن الجلود الخفيفة يجب أن تجتاز المراحل المختلفة حتى بلوغ المرحلة النهائية، وكل واحدة من هذه المراحل تتضمن قيمة مضافة تتراوح بين 2 حتى 3 أضعاف قياسا إلى المرحلة السابقة.
نعم، وقد احتلت إيران عام 2016 المرتبة الأولى في تصدير هذه المنتجات الجلدية عبر صادرات عادت عليها بأكثر من 132 مليون دولار من صادرات الجلود الخام والمدبوغة. وتشير التقارير الصادرة من منظمة تنمية التجارة الإيرانية حول أوضاع صادرات إيران وارداتها من الصناعات الجلدية إلى أن إيران استأثرت بالمرتبة الأولى بين مصدري منتجات الجلود الخام الخفيفة.
واستنادا إلى تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغ المجموع العام لواردات الجلود الخام والمدبوغة للعام 2018 ما يعادل 796 مليون دولار، حيث بلغت حصة صادرات إيران إلى كل من إيطاليا والهند والصين 39 و29 مليوني دولار. وفي السنة ذاتها بلغ المجموع العام لإيرادات صادرات الجلود الخام والمدبوغة ما يعادل 829 مليون دولار، حيث احتلت كل من إيران ونيوزيلندا وإسبانيا المراتب الثلاث الأولى بين مصدري هذا المنتج في العالم.
أيها الأحبة، دقائق عامرة بالفائدة والمتعة قضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني، حيث كان حديثنا يدور حول واقع صناعات الجلود في جمهورية إيران الإسلامية وآفاقها المستقبلية ودورها في التنمية. نشكر لكم طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي تتعرفون من خلاله على أبرز الأعمال السينمائية التي أنتجتها مؤسسة هوليوود الأمريكية، والتي تكشف محتوته هذه الأعمال من أيديولوجية عنصرية ضد السود أو الأعراق والأديان الأخرى.
وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نسلط الضوء على فيلم Blind Side، أي الجانب الأعمى أو البعد الآخر كما يحلو للبعض ترجمته، نسبة إلى عنوان الكتاب الذي اقتبس منه الفيلم والمبني على قصة حقيقية.
مستمعينا الكرام، فيلم بلايند سايد هو فيلم درامي أنتج في عام 2009، كتبه وأخرجه جون لي هانكوك، حيث تتناول أحداث الفيلم قصة مايكل الشاب الأسود الصغير الذي يعيش بحي فقير للغاية ولا يعرف والده ووالدته، فهم في حالة فقدان الوعي دائما بسبب المخدرات، وله العديد من الأخوات ولكن لا أحد يعلم عنهن أي شيء، فيحاول أحد الأشخاص أن يدخل مايكل إلى مدرسة ابنه، حيث إنه ضخم ويمكن أن تستفيد منه المدرسة في لعب كرة القدم الأمريكية.
نعم، يتوسط مدرب فريق الكرة بالمدرسة من أجل قبول مايكل، وبالفعل يتم قبوله، ولكن مشاكل مايكل لم تنتهي، فهو يعيش في حي غاية في الخطورة والسوء، ويحاول الأشقياء ضمه لهم حين يصبح مايكل بلا مأوى، ويقرر أن يسكن في صالة الرياضة بالمدرسة.
تلمحه ساندرا بولوك التي تقوم بدور زوجة وأم لفتاة وصبي بالمدرسة، فتقرر أن تمنحه سريرا ليوم واحد، ثم تلاحظ أنه شديد الأدب والخجل، فتهتم به وتدعوه ليبقى في البيت مع الأولاد. تجد أن أولادها بدأوا يتعلقون به، وهو أيضا يبدأ في التعلق بالأسرة التي عاملته جيدا، وهو تعامل يلقاه من أسرة بيضاء لأول مرة في حياته.
تشجعه الأم على اللعب وتساعده على التفوق في تمرين فريق كرة القدم، ولكن المشكلة الخاصة بالتحصيل تجعل الأم تقرر أن تستأجر معلمة خاصة بالفعل تساعد مايكل وتحسن كثيرا من مستواه الدراسي.
وعلى الجانب الآخر، تقرر الأسرة أن تتبنى مايكل على الرغم من أنه كان قد قارب على إتمام 18 عاما، وذلك حينما يبدأ مايكل بالفعل في لعب الكرة بشكل جيد.
هوليوود والعنصرية، برنامج يستعرض التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها.
أعزائنا المستمعين، بعد تبني الأسرة البيضاء لمايكل الشاب الأسود وإظهار الأخير لمهاراته في كرة القدم الأمريكية، بدأت كل فرق الجامعات تلتفت إليه وتقدم له عروضا للانتساب والدراسة فيها بمنح رياضية، تحاول الأسرة أن تحصل على صفقة جيدة لمايكل، ولكنهم يفضلون إحدى الجامعات بالتحديد، وبالفعل يقبل مايكل عرض هذه الجامعة وتتعرض الأسرة للتحقيق.
نعم مستمعينا الأكارم، حيث يتم اتهام الأسرة أنها قامت برعاية وتبني مايكل بهدف جعله مناسبا للانتساب للجامعة التي تريدها، فيقرر مايكل العودة إلى منزله ووالدته الحقيقية. عندئذ تبحث عنه والدته بالتبني حتى تجده وتقنعه بأنها لا تهتم إن كان لا يريد اللعب بشكل احترافي أو الانتساب للجامعة.
نعم، تخبره أن كل ما تريده له هو الأمان والشعور بالسعادة، وحينها يتأكد مايكل من حب الأسرة له، وأن كل ما قدموه له كان من دافع الحب وليس المصلحة كما أقنعته المحققة، فيعود ويؤكد لها أنه يود هذه الجامعة بالتحديد لأنها جامعة أسرته.
نعم، ينتهي مايكل من دراسته الثانوية ويدخل إلى الجامعة، وتستمر أسرته ومعلمته في مساندته. ينتهي الفيلم وفي آخر مشهد تظهر الأسرة الحقيقية ويظهر مايكل الحقيقي الذي حقق نجاحا كبيرا في عالم الرياضة حتى بعد تخرجه من الجامعة والوصول إلى الاحتراف.
مستمعينا الأعزاء، على خلاف الأفلام الهوليوودية السابقة التي عرضناها حتى الآن، ومنها فيلم خمن من سيأتي للعشاء أو تاريخ أمريكا المجهول، لا يتضمن فيلم بلايند سايد صراعا واضحا ومحتدما بين السود والبيض، وإنما هناك محاولات لتخطي العنصرية الموجودة في أبعاد من الثقافة والمجتمع الأمريكي وبناء علاقة إنسانية بين الجانبين، وهو أمر قد يبدو طبيعيا في المجتمع الأمريكي وفي أعمال هوليوود بعد دخولها الألفية الثالثة.
فالعائلة البيضاء بولوك تسعى لاستيعاب مايكل في فضائها الأسري والاجتماعي، ومايكل يلعب هنا دور الشخصيات التي تغطي على الجانب الأعمى في حياة الأسر البيضاء وفي سياقات المجتمع الأمريكي ككل.
إلا أنه ومن خلال علم الدلالات فإن الفيلم لم يتخلص من عرض صورة نمطية للسود، فهم أقوياء جسديا في الرياضة ككرة القدم والركبي وكرتي السلة والطائرة، ولكنهم لا يملكون استعدادات كافية في تحصيل العلم والتفوق على البيض في المراحل الدراسية.
وقد وصف بعض النقاد الفيلم بالعنصري أيضا لجعله من العائلة البيضاء اللون الصدر الحنون والكنف الدافئ الذي يحتضن المشردين من العرق الأسود ومن هم بحاجة إلى رعاية ومأوى. هي فكرة يستعرضها الفيلم، ومع الأسف هي مستعرضة في أعمال كثيرة قدمتها السينما الأمريكية، وكأن أصحاب البشرة البيضاء هم أصحاب القلوب العطوفة دون سواهم، وذوات البشرة السوداء هم المشردون دائماً.
نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة واستعراض فيلم آخر حول العنصرية ضد السود.
شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا مستمعاتنا، وحتى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
توحيد ربي أغرب التغني
يا عيني،
توحيد ربي أغرب التغني، ولحنه من نفس خير لحن، فلا إله غيره، وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن، شهادة ربي بها فارحمني
فارحمني،
شهادة ربي بها فارحمني فارحمني
فارحمني، ومن مذلات الهوى أنقذني،
شهادة محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن، شهادة ربي بها فارحمني
يا ربي
فارحمني، ومن مذلات الهوى
ها. محمد رسول الله.